قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد التنبيه على أن الوفاء بالعهود تعظيم لله، وعدم الوفاء بها عدم تعظيم له، فهو قدح في التوحيد. باب ما جاء في ذمة الله، ذمة الله العهد، وفيه الحث على حفظها والوفاء بها إذا أعطيت لأحد. وأوفوا بعهد الله بالالتزام بموجبه من عقود البيعة والأيمان وغيرها، ولا تنقضوا الأيمان أي أيمان البيعة أو مطلق الأيمان بعد توكيدها، بعد توثيقها بذكر الله تعالى. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا أي شاهدا عليكم بتلك البيعة، إن الله يعلم ما تفعلون من نقض الأيمان والعهود، وهذا تهديد. ومعنى الآية: يأمر تعالى بالوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة بذكره، لأنهم بذلك جعلوه سبحانه شاهدا ورقيبا عليه، وهو سبحانه يعلم أفعالهم وتصرفاتهم وسيجازيهم عليه. ومناسبة الآية للباب أنها تدل على وجوب الوفاء بالعهود، ومنها ما يجري بين الناس من إعطاء الذمة، فإنها يجب الوفاء بها لأنها فرد من أفراد معنى الآية. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتله. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبي. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم. وأمر أميرا أي جعل شخصا أميرا على جيش أي على جنود كثيرين، أو على سرية هي القطعة من الجيش تخرج منه وتغير وترجع إليه، ومن معه أي بمن معه خيرا أي أن يفعل بهم خيرا. أغزوا أي اشرعوا في فعل الغزو في سبيل الله يعني لأجله وفي طاعته، من كفر بالله لأجل كفرهم وخص منه من لا يجوز قتله من الكفار كالنساء ومن لا عهد له، ولا تغل الغلول الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، ولا تغدر أي لا تنقض العهد، لا تمثل التمثيل تشويه القتيل بقطع أعضائه، الوليد الصبي والعبد. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يصنع مع المحاصرين، وما يعرض عليه، وما يدعوهم إليه، وما يصير إليه أمره. وذمة الله وذمة نبيه يعني العهد، فالذمة هنا العهد، أن تخفروا ذممكم أي تنقضوا عهودكم. فمعنى الحديث، يذكر لنا هذا الصحابي الجليل بريدة بن الحصيب رضي الله عنه ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرسل الجيوش والسرايا للقتال في سبيل الله، أنه كان يوصي القواد بالتحرز بطاعة الله من عقوبته بالتزام التقوى، ويأمرهم بالشروع في الغزو مستعينين بالله ليقاتلوا الكفار لإزالة كفرهم حتى يكون الدين كله لله، وينهاهم عن الخيانة في العهود والأخذ من المغانم قبل قسمتها، وعن تشويه القتل وقتل من لا يستحق القتل من الولدان. وعندما يلاقون عدوهم فإنهم يخيرونهم بين ثلاثة أمور: إما أن يدخلوا في الإسلام، وإما أن يؤدوا الجزية، وإما أن يقاتلوه. فإن دخلوا في الإسلام خيروا بين أمرين: إما الانتقال إلى دار الهجرة ولهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، وإما البقاء مع أعراب المسلمين لهم ما لهم وعليهم ما عليه. ثم يوصي صلى الله عليه وسلم القوات عندما يحاصرون الكفار في معاقلهم، فيطلب الكفار منهم أن يجعلوا لهم عهد الله وعهد نبيه، يوصي القواد ألا يجعلوا لهم ذلك، ولكن عليهم أن يجعلوا لهم عهدهم هم، فإن نقض عهد الله وعهد رسوله أعظم جرما من نقض عهودهم. وإذا طلبوا منهم النزول على حكم الله فلا يجيبوهم، بل ينزلونهم على حكمهم هم واجتهادهم هم، خشية ألا يصيبوا حكم الله تعالى فينسبون إلى الله ما هو خطأ. ومناسبة ذكر الحديث في الباب أن فيه النهي عن إعطاء ذمة الله وذمة رسوله للكفار، خشية عدم الوفاء بذلك فتكون الجريمة عظيمة، ويكون ذلك هضما لعهد الله ونقصا في التوحيد. الوفاء بالعهود أمر واجب، ونقضها من المحرمات التي تنقص التوحيد، ونقض عهد الله سبحانه وعهد نبيه صلى الله عليه وسلم أشد وأعظم من نقض عهد الخلق. فأمر الله سبحانه عباده بالوفاء بالعهود والمواثيق، ومن تلك العهود العهود المبرمة بين المسلمين والكفار، فنقضها ترك لتعظيم الله وتهوين لشأن الدين وتزهيد للكفار فيه، وذلك من المحرمات المنقصة لتوحيد العبد، ومن الوصايا الواردة في الحديث لقواد الجيوش: تقوى الله، والإحسان إلى من معهم والرفق به، والاستعانة بالله عند القتال، وأن هداية الناس إلى الإسلام هي المقصد المطلوب من الجهاد في سبيل الله، وتحريم قتل الذين لا يشاركون في القتال كالصبيان والنساء والمرضى وكبار السن والرهبان المنقطعين في الصوامع. وحذر صلى الله عليه وسلم قائد الجيش عندما يحاصر الكفار في حصونهم، فيطلب الكفار منه أن يجعل لهم عهد الله وعهد نبيه، فحذر القائد أن يجعل لهم ذلك خشية نقضه ممن لم يعرف حق الوفاء بالعهد كبعض الأعراب، ولكن يجعل لهم عهده هو وعهد أصحابه، لأن نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الله وعهد نبيه صلى الله وسلم وبارك عليه. وإذا طلب الكفار من المسلمين النزول على حكم الله، فإن على المفاوض المسلم إذا كانت المسألة اجتهادية أن ينزلهم على حكمه فيحكم فيهم بما يرى أنه الأصلح للمسلمين، والسبب أنه لا يعلم هل أصاب فيهم حكم الله أو لا. والواجب على أهل الإسلام الوفاء بالعهود والمواثيق والحذر من نقضها والتهاون فيها، لأن ذلك من المحرمات المنقصة لتوحيد العبد.